اسمع ما يقول في آخر الصفحة السادسة. يقول: وما الآثار المحفوظة عن الصحابة المحفوظ، ومعنى المحفوظ يعني الثابت الصحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما، وهو المروي عن المسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قال: حفظنا، هنا انتبه، حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه كما يخر البعير. هذا نص ابن القيم نفسه يقول: خر على ركبتيه كما يخر البعير. إذا كيف يخر البعير على ركبتيه؟ هو يقول هناك من هذا الاستعمال غير معروف في اللغة العربية. فإذا صار عندنا نصان حتى الآن غير المنصوص عليه في كتب اللغة أن ركبتي البعير في مقدمتيه، صار عندنا نصان، نص أورده هو وهو حج عليه، هو أورده لنثبت أن عمر الخطاب كان يبرز على ركبتيه، كان يشوى على ركبتيه، وما لاحظ رحمه الله، وهذا طريق من كان أن ما كتبت له ليلة، أن في نفس الرواية هذه ألا نحتج بها لمذهبه من ناحية، ما انتبه من الناحية أخرى يهدو ما قال، لأن اللغة لا تعرف أن البعير يحل على ركبتيه، أي على مقدمتيه، على ركبتيه اللتين في مقدمتيه. فإذا دع بما يتعلق أن اللغة لا تعرف مردودة بوجوه كثيرة وكثيرة جدا. قال: وإنما الركبة في الرجلين، هو بقى عن يعمل قياسات في الرجلين بالنسبة للإنسان، أما في الحيوان لا. وإن أطلق على اللتين في يدي اسم الركبة فعلى سبيل الغليظ. هذا الآن يقع ابن القيم رحمه الله في مشكلة، قال ما تعلمنا منه إشارها أنه شد ذاته لمثل هذا التأويل، أن يكون إن أطلق الركبة على مثقل مقدمة البعير فهذا من باب إيش؟ التغليظ. إيش يعني من باب التغليظ؟ يعني لما كان الإنسان وفي الاستعمالات نطلق الركبة في الرجل، فقيل أن الركبة في حيوان المقدمة هذا من باب إيش؟ التغليظ. ما في هنا تغليظ، دعوة مردود عليه لغة واستعمالا عربيا، وإلا فالتغليب يقال مثلا الشمسان والقمران وعمران ونحو ذلك، هذا هو التغليب. أما اللغة تصرح أن ركبتي البعير في مقدمتين، والاستعمالات والنصوص العربية كذلك، هذه دعوة مردودة لأنها أولا لا حجة فيها، وثانيا تخالف النصوص العربية التي ذكرناها. يقول الوجه الثالث أنه لو كان كما قالوه لقال قد يبرز كما يبرز البعير. هذا طبعا على حسب فهم السابق يريد هذا القول أو هذا الاحتمال الذي كان ينبغي يقول. الرسول ينهى عن بروز كبروز الجمل، فكيف يقول قد يبرز كما يبرز الجمل؟ نحن نقول لابن القيم نحن متفقون معك أن الرسول نهى عن بروز كبروز الجمل، كيف تقول قد يقول إذا وليبرك ما يبرك الجمال؟ لا، لكننا مختلفون كيف يبرك الجمال. هو يقول يبرك بهذا العوي، يعني يضع رأسه قبل إيش؟ نصفه. لا، إنما هو يبرك يعني يضع ركبتيه قبل أي شيء آخر من بدنه. قام الرسول عليه السلام بمخالفته، فلو قال الرسول عليه السلام وليبرك كما يبرك البعير ناقص، المقصود أن لا يبرك الإنسان بروك البعير، لأنه هو ذكر حديث فيها نهي المصلي عن يشابه الحيوانات في الالتفات في النقل نقل الغراب في بروك الجمل، لكن البحث ما هي حقيقة بروك الجمل، وقد تبينت هذه الحقيقة بإذن الله. قال: ولو كان كما قالوا لقال فان يبرك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمس الأرض من البعير يداه، أول ما يمس الأرض من البعير يداه، قطع هي ممسوس الأرض دائما بيديه وإنما الركبة ثابت. وسر المسألة أن من تأمل بروك البعير وعلم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بروك كبروك البعير علم أن حديث وائل بن حجر هو الصواب والله أعلم. إذا خلاصة القول أن ابن القيم رحمه الله ما هو متصور أبدا صحة أو واقعية بروك البعير بدليل أن أول ما يقع إنما هو يداه ويداك رجليه واقع الثاني دائما وابدا وإنما الصواب يقع أول ما يقع من بدنه الركبتان اللتان في مقدمتين. هذا جواب عن حديث المعارض لحديث وائل بن حجر وقد عرفتم ضعفه. ثم يقول في إتمام الجواب وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممن قلب على بعض الرواة مثله وأصله ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه هكذا يكون رد الحديث. إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لعله أخطأ الراوي ولعل الصواب كذا وكذا. هذا خلاف ما تعلمناه من الدليل الشيخ المقيم أن كما جاء في صحيح البخاري لما روى ابن عمر للناس من التابعين أن السنة تقبيل الحجر الأسود بالنسبة للطائف قال له أحدهم قال يا ابن عمر أرأيت إن جحدت؟ قال له اجعل أرأيت عند ذاك الفوق أنا عملي لك السنة شامت اللي جحد ما جحد كده أخرى إنما أنت أحرق على أن تفعل السنة. هذه كلمة رأيت جوابها اجعلها عند ذاك الفوق يعني ارمى بها ولا تطرق الاحتمالات على الأحاديث النبوية الصحيحة. هذا مذهب أهل السنة مذهب أهل الحديث مذهب ابن تيمية المقيم. ولكن كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للكتب أبى الله أن يتم إلا كتابه يعني القرآن الكريم ثم أبى أن يتم إنسان على وجه الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فليس ما له وليس لغيره. يقول فلعل أصل الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. يضرب مثلا للأحاديث التي يدعي أيضا فيها الخلف فيقول كمن قلب على بعض الحديث ابن عمر أن بلالا أو إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فقال ابن أم مكتوم يؤذن فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. هو يشير إلى حديثين اثنين. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن بليل ليقوم النائم وليتسحر المتسحر أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا هو اللفظ المشهور الصحيح وهو الذي يركز عليه ابن القيم ليثبت أن هذا الحديث الصحيح انقلب على بعض الرواة وجعل مكان بلال في الأذان الأول للفجر ابن أم مكتوم وعلى العكس جعل بلالا مكان ابن أم مكتوم في الأذان الثاني. فقال بعض الرواة إنما يؤذن لا يغرنكم أذان ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال. يقول ابن القيم أن هذا قلب وقد قال هذا كثير من علماء الحديث ولا يهمنا هذا البحث الآن كثيرا لأن القلب موجود فعلا من بعض الناس كمن قلب الأمر على نفس المؤلف رحمه الله. لكن أقول بهذه المناسبة أن الحافظ بن حجر وغيره يذهب إلى أنه لا قلب وكل من الحديثين صحيح. أي إنه كان هناك زمنين ففي زمن كان يؤذن بلال الأذان الأول وابن أم مكتوم الأذان الثاني وفي هذا الزمن قال عليه السلام لا يغرنك عذاب الجبال ما اخر عليه. وفي زمن اخر انقلب الوضع فكان ابن ام مكتوم يؤذن الاذان الاول وبلال يؤذن الاذان الثاني. فصح الحديثان وليس هناك ضروره لادعاء القلب في احدهما كما قال ابن القيم رحمه الله. وايدوا ذلك بروايات كثيره والاستنباطات فيها دقه. منها مثلا ان في نفس الحديث الصحيح فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فيه في صحيح البخاري غيره وكان رجلا ضريرا اعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. فليكون هذا الاذان ادق من الاذان الاول الظاهر اقتضت الحكمه فلو فيه مبادره للمؤذنين فيؤذن الاذان الثاني بلال البصير ويؤذن الاذان الاول الضرير. وعلى كل حال دعوى القلب في هذا الحديث الثاني الاذانين غير مسلم لابن القيم كما انه غير مسلم الدعوى له في دعاء القلب في حديث ابي هريره. والصواب هو كما جاء في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. ويأتي بمثال انقلب على بعض الرواة وهذا مثال صحيح حيث قال وكما انقلب على بعض الحديث لا يزال يلقي في النار يعني أهل النار يلقيهم في النار فتقول هل من مزيد إلى أن قال وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. فقال أي الراوي الذي انقلب عليه الحديث فبدل الجنة وضع النار فقال وأما النار فينشئ الله لها خلقا يسكنهم إياها. هذا اللفظ لفظة النار انقلبت على الراوي لا شك في هذا. ورصد قول أن وقوع القلب في بعض الأحاديث لا يمكن إنكاره لكن لا يلزم من كون الحديث فلان انقلب من كون كل حديث في الدنيا انقلب على الراوي. فالانقلاب لا بد من إثباته بالحج القاطع. فمثل هنا أما الجنة فينشئ الله لها خلقا آخر هذا من فضل الله عز وجل على عباده. أما أنه يخلق خلق يعذبهم في النار بدون سبب هذا يخالف العدل الإلهي المعروف في قواطع الشريعة. بالإضافة إلى أن هذا الراوي خالف رواة الاتفاق الذين رووا الحديث على الصواب حيث قالوا وأما الجنة. أنا آتي بمثال آخر يعني يشعر الإنسان بالقدر بدون ما يدرس الأحاديث. الحديث الذي تعرفونه جميعا وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله آخرها ورجل تصدق بيمينه فأصاب حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا الحديث في صحيح البخاري وغيره وكذلك في صحيح مسلم إلا أن الجملة الأخيرة انقلبت على بعض الرواة فقال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. هذا أيضا مثال للحديث المخلوق لا شك عند الناس في قلبه. لكن كون وقع مثل هذا القلب في هذه الأحاديث لا يعني كلام الدعوة ابن القيم أيضا وقوع الانقلاب في حديث وإذا سجد أحدكم فلا يضرب السماء بالسبعير وليضع يديه قبل ركبتيه يقول هذا مطلوب ولعله وليضع يديه ركبتيه قبل يديه لا يسلم له هذا لأن الحديث كما سيأتي بيانه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ والحجة منفية من عند المصنف في دعواه القلب كما سيأتي بيانها حيث قال في تمام الكلام يقول حتى رأيت أبا بكر ابن أبي شيبة. هذا ربط بكلامه السابق أنه كان يلقى في نفسه أنه لعل الحديث مخلوق لكن يريد أن يقول فاسكن خلي في نفسي لأنه ما عندي دليل. حتى رأيت ابن أبي شيبة رواه كذلك أي رواه بلفظ ويضع ركبتيه قبل يديه إلى إذن. فالسؤال ابن القيم رحمه الله لما كان يجوز في خاطره سابقا من أن الحديث مقلوب وأن الصواب فيه ويضع ركبتيه قبل يديه. ليش؟ قال رأى في ابن أبي شيبة رواه كذلك. فقال ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. صح الدعوة من خير حتى الآن. ولا يبرك كبروك الفحل. ورواه الأثر في سننه أيضا عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قبل دراسة هذا الشيء سنفهم الجواب عن ما ادعاه من رواية عن أبي هريرة ما يوافق حديث ابن أبي شيبة. هنا بدأ يتعجب الإنسان. ابن القيم بيقول كان يتردد في نفسه لعل الحديث مقلوب وكان لا يجرؤ على الجزم بهذه الدعوة حتى وجد ابن أبي شيبة روى الحديث باللفظ اللي هو كان الترجمان وليضع ركبتيه قبل يديه. بشوف اسناده يقول ابن ابي شيبه قال حدثني محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره. نشوف هذا عبد الله بن سعيد من هو. هذا عبد الله بن سعيد قد ابتهن بالكذب والان على الطريقه السابقه من الاختصار ممكن يشوف ابن حجر شو قال. عبد الله بن سعيد هذا عبد الله بن سعيد ابن ابي سعيد المقبري وهو مدني. عبد الله بن سعيد ابن سعيد المقبري ابو عباد الليثي مولاه المدني متروك. هذا ابن حجر يقول فيه متروك. بنشوف مثلا الذهبي شو بيقول وهو تقريبا قرين ابن القيم ومعاصر له. عبد الله بن سعيد مو جاي مني انبلع. عبد الله بن سعيد بن سعيد نصر عن أبيه تركوه كذلك الله يقول أشرا. إذن هذا الحديث الذي استروح إليه ابن القيم واعتمد عليه في تأكيد خاطره السابق أنه لعل الحديث مقلوب الأولى أن نقول هذا هو المقلوب لأنه رواه متروك يعني شديد الضعف. لو روى حديثا ليس فيه أي إشكال لا يحتج بحديثه ويوم به عرض الحائط لأنه متعب. ولعله من المستحسن أيضا تأكدوا من خطورة هذا الرجل بحيث أنه لا يصحب الاعتماد عليه في دعوى القلب. تفاصيل بعض الكلمات التي قالها الأئمة في هذا الرجل. قال أبو قدامة عن يحيى بن سعيد جلست إليه مجلسا فعرضت فيه يعني الكذبة. جلست إليه مجلسا يعني حضر له مجلس سماع للحديث فتبين له من أحاديثه الكذب. قال أبو طالب عن أحمد بن أحمد قال منكر الحديث متروك الحديث. وكذا قال عمر بن هادي عن ابن معين ضعيف عن رواية ثانية ليس بشيء كمان يقول لا يكتب حديثه. وقال أبو زرع ضعيف الحديث لا يقبل على شيء. وقال البخاري تركوه. وقال النسائي ليس بثقة تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم أبو أحمد زائر الحديث. وقال ابن عدي وعامة ما يرويه الضعف عليه بين ضعفه الدرقي ويعقوب الشوان وزواج الساجي. وقال تركت متروك زائر الحديث. وقال ابن حبان كان يقلب الاخبار اي حجه بالطويل يعني. يقول ابن حبان كان يقلب الاخبار حتى يسبق الى القلب انه المتعمد لها. ففي شذوذ ادعاء الحديث برواه الثقات بسبب روايه هذا الرجل المسلول والمتهم الكبير. قال وقد روي عن ابي هريره ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن مجر. قال ابن ابي داود حدثنا يوسف بن عزيز حدثنا فضل يمكننا في خطا محمد الحبيل عن عبد الله بن سعيد نفس الرجل الذي قال صاحبه من جديد عن عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه. يحتج بنفس الرجل الضعيف أن يروى الحديث الأول مطلوبا مخالفا لرواية الثقة، روى أيضا مطلوبا من ناحية أخرى الحديث من قوله عليه السلام فقلبه وجعله من ثاني. ثم قال وقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال كنا نضع اليدين قبل ركبتين وأمرنا بركبتين قبل اليدين. وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا يعني حديث طول وليضع يديه قبل ركبتين، قال فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب المغني وغيره. ولكن للحديث علتان، إحداهما أن حديث ابن خزيمة الذي استند عليه في ادعاء نسخ حديث ابي هريرة الصحيح، عم يستدرك على حاله، عم يقول له عيشين، يعني الحديث بلفظه كنا نضع اليدين قبل ركعتين، فأمرنا بركعتين قبل اليدين، يقول له علتان، إحداهما أنه من رواية يحيى ابن سلمة ابن سهيل، وليس ممن يحتج به، وقال النسائي مشروك، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا لا يحتج به، وقال ابن معين ليس بشيء. إذا هذا حديث إذا بنلخص هذه الكلمات نطلع بنتيجة أن هذا الحديث ضعيف جدا. الحديث اللي كانوا من قبل يضعون يديهم قبل ركبتين ثم أمروا بالعكس، هذا حديث ضعيف جدا بشهادة أقوال العلم التي نقلها نفس المؤلف. هذه العلة الأولى. العلة الثانية وهي أهم بكثير أن المحفوظ من رواية مصعب ابن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد كنا نضع هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذا الحديث المحفوظ الصحيح وهو مروي في صحيح مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن الرافع إذا ركع لا يضع يديه على ركبتيه وإنما يطبق بين كفيه هكذا ثم يدخلهما بين فخذيه، هذا هو التطبيق. وكان شديد التمسك في هذا التطبيق. مصعب هذا اللي هو ابن سعد كان يصلي ذات يوم بجانب عبد الله بن مسعود، لما ركع ابن مسعود طبق وصاحبه مصعب بجانبه سكن على ركب، فما كان من المسعود الا فكل له ايديه من ركبتيه وطبق له اياهم ودحش له اياهم بالتعبير الثاني بين فخذيه. الرجل يعرف قدر ابن مسعود فغلب على ظنه ان هذه السنه التي فارق الرسول عليه السلام اصحابه عليها، فاستجاب له. كان هذا في كوفة في البلدة التي فيها ابن مسعود، ثم رجع إلى المدينة حيث هناك أبوه سعد بن وقاص على العجر المبشر الجنة، فحكى له ما فعل به ابن مسعود. فقال سعد رضي الله عنه سبق أخي ابن مسعود وقد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. يقول ابن القيم وهذا من المصادر طبعا، يقول ان الحديث المحفوظ عن مصعب بن سعد التاجر عن ابيه الصحابي هو ليس له علاقه بقضيه نسخ وضع اليدين عند السجود بوضع ركبتين، وانما هذا الحديث له علاقه بالتطبيق. فذاك الراوي المتروك شديد الضعف هو اما تعمد قلب ايضا هذا الحديث او لسوء حظه الشديد خلط عليه الأمر، فبدل ما يجي حسة التطبيق روى شيئا لا وجود له، وهو أنهم كانوا يضعون أيديهم عند السجود فأمروا بوضع الركب قبل الأيدي. إذا ابن القيم رحمه الله في هذه حقق الفروضية وبين أنه لا يجوز الاعتماد عليها لشدة ضعف راويها أولا، ولأن الحديث المحفوظ الصحيح إنما هو في قصة التطبيق وليس في قصة الهول ولا السجود. قال: وأما قول صاحب المغني عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل ركبتين فأمرنا أن نضع ركبتين قبل اليدين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد وهو أيضا وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق والقحم. أرى أن نكتفي الآن وقد مضى من الوقت أكثر من ساعة على أن يتم البحث إن شاء الله في الجلسة الآتية، ولعله لا يأخذ من الوقت كثيرا حتى نتحرر للإجابة عن بقية الأسئلة أو بعضها إن شاء الله. لذلك ننهي جلستنا هذه لهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.
إذا صلى بالنعال فصلوا في الرحال. الحديث معناه صحيح لكن هذا الوحش ايضا لا يعرف، ولكن السنه الصحيحه حديث كثيره، منها ان المؤذن، وهذه من السنن المهجوره المتروكه لجهل المسلمين السنه، المؤذن للاذان بدل ما يزيد الزيادات المقدمه والمؤخره التي ما انزل الله بها من السلطان، لا يزيدون الزيادات التي أنزلها الله على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن المؤذن إذا قال في أذانه حي على الصلاة حي على الفلاح، هناك سنتان: إما أن يستبدل ويقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو شئت ضمنت تقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، أو تجمع بين حي على الصلاة كما هو النظام القاعدة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. لم يبقى هذه السنة دون الناس، أولا يجادل، ثانيا لغلبة المذهبية على بعض الفرق الإسلامية، ولو عرفوا السنة اللي خالف المذهب انعدلت القضية عندهم، يصبح المرجوح راجحا والراجح مرجوحا، يصبح المذهب هو الراجح والسنة هي المرجوحة والعياذ بالله. فهناك في السنن الصحيحة الثابتة جواز الجمع في المسجد للمطر، وهذا من أدلته، لكن من الذي يجمع اليوم في المسجد مع المطر؟ لا يجب جدا منها، وقد كنت ذكرت لكم انه في الشتويه هذه الاخيره لما كثرت الخروج من بغداد خرجنا من زان الجمعه وليل العصر، فاحسن جدا من الامام لاول مره اسمع يقول يا اخواننا حقا لم يكن ذلك يوم أنا غير جميلة صلى الظهر، ثم نبهر قبل الصلاة بناء عمال الشافل إذا أصلنا أنه منذ الآن أن نجمع بين عصر الظهر من أي طريق الخلف، فكان هذا إحياء لسنة الواقع مهجورة. فإذا الصلاة في الرحال هذا أمر ثابت في عديد من السنة من الحديث، أما هذا اللفظ
ابن قيم الجوزية في مسألة الهوي إلى السجود حيث أفاد في زاد المعاد أن الصحيح وضع ركبتين على الأرض قبل اليدين، أرجو مناقشته والسلام عليكم. ولولا أن هذا السؤال تكرر فعلا عشرات المرات، ولولا كثرة الابتلاء أيضا بمخالفة السنة الصحيحة لما فرغنا أنفسنا للإجابة على رغبة السائل التي هي مناقشة أدلة ابن القيم. وابن القيم قد كتب نحو 4 صفحات في هذه المسألة وأطال فيها النفس جدا كما هو شأنه في كثير من المسائل، ولكنه مع الأسف الشديد في هذه المسألة كان بعيدا كل البعد عن تحقيق الصواب فيها. ووجدت له عذرا في ذلك حيث أنه ذكر في مقدمة الكتاب، وهذا ما ذكره في الواقع وحده يكفي ليدلنا على كون هذا الرجل علامة، ولكن إذا أخطأ في بعض المسائل وقد ألف الكتاب وهو مسافر فلا غلبة في أن يقع في مثل هذه الأوهام التي سننبه عليها الآن إن شاء الله. يقول في مثل هذه المسألة: وكان صلى الله عليه وسلم يضع رخصتيه قبل يديه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه. قال: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هنا نلاحظ في هذه الكلمات القصيرة نلاحظ أمرين اثنين غريبين جدا. الأمر الأول يقول: هذا هو الصحيح الذي رواه شريك بإسناده الذي ذكره. شريك هذا هو شريك بن عبد الله القاضي، وهو معروف عند علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف بسبب سوء حفظه. وطبعا الوقت لا يتسع لنقرأ عليكم كلمات الأئمة في تجريح هذا الراوي وهو شريك، ولكن نكتفي بنقلين اثنين. النقل الأول هو أن ممن أخرج هذا الحديث الحافظ الإمام الدارقطني في سننه، ولما انتهى من سياق إسناده ومتنه قال: وشريك ليس بالقوي. فهذا مخرج الحديث أو أحد مخرجي الحديث يضعف هذا الحديث ويعلله بأن شريكا هذا ليس قويا في الحديث. ثم نقل آخر ننقله مباشرة من كتاب لأحد المؤلفين الذين لا يشك مبتدئ في علم الحديث فضلا عن غيره بأن له قدم صدق في هذا العلم، ألا وهو العلم الجر التعديل، وأعني بذلك الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني. فاسمعوا قوله فيه، يقول: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. هذا ترجمة الحافظ بن حجر لشريك بن عبد الله القاضي راوي هذا الحديث، فهو يعطيه ما يستحق من الفضل من العبادة من الصلاة من نحو ذلك، وأهمه فيما يتعلق بهذا الحديث الصدق، فإنه لا يكذب ولكنه ولد على أمره. فكان يخطئ كثيرا وتغير حفظه، أي ازداد سوءا حينما ولي القضاء بالكوفة، وهذا أمر طبيعي معروف أن كل عالم اتجه إلى ناحية قوية فيها وعلى العكس من ذلك ضعف في النواحي الأخرى التي انصرف عنها. فنستغرب بعد هذا قول ابن القيم الجوزية أن هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، وشريك لا يروي الصحيح لأنه ضعيف الحفظ. لذلك ذكر الحافظ الذهبي نفسه في خاتمة ترجمة الشريك هذا من كتابه الميزان، ميزان الاعتدال في نقل الرجال، قال: وأخرج مسلم له متابعة، يعني أن مسلما لم يحتج بشريك وذلك لسوء حظه، وإنما روى له مقرونا أو متابعة لغيره. كلمة متابعة واحدة تكفي المشتغل بهذا العلم أن يعلم أن الراوي لا يحتج بحديثه حتى يأتي من يتابعه أو من يقارنه في رواية الحديث نفسه. والواقع هنا أن شريكا تفرد بهذا الحديث. هذا أول ما يؤخذ على الإمام ابن القيم في الجملة السابقة. والشيء الثاني والأخير قوله: ولم يرد في فعله ما يخالف ذلك. هذا سبق قلم لانشغال الرجل قضية السفر، كتاب في أثناء السفر. لماذا؟ لأن هناك حديثا أظن أنه ذكره نفسه، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه قبل ركبتيه. هو نفسه أورد هذا الحديث، وسيأتي الكلام في محله إن شاء الله. فيستغرب قوله أنه لم يروى في أو لم يرد في فعله ما يخالف ذلك. ثم يقول ابن القيم مجيبا عن سؤال يرد في خاطر الدارس في كتابه، فيقول: وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع عن النبي عليه السلام ومن قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمه جواب ابن القيم، فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه، فيقول: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، الحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام المخيل، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك، فإنما يضع يديه قبل ركبتيه. أرجو إنما يضع ركبتيه، هو يقول يديه، نعم. قال: فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل أن يصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هو يقول البعير يضع يديه أولا، فنحن نتذكر الحقيقة المشاهدة دائما وأبدا أن البعير ككل الحيوانات ذوات الأربع يمشي على أربع، فهو لا يتصور أن يقاتل به الإنسان أو هو يقاس بالإنسان. الإنسان يمشي على رجلين، أما البعير فهو يمشي على أربع. ولذلك أقول بأن البعير أول ما يضع إذا برك يضع يديه، هنا في قفزة أو في غفلة، لأننا نقول البعير هل هو حينما يمشي يكون غير واضع لرجليه؟ طبعا لا يقول الإنسان غير واضع لرجليه، هو واضع لرجليه. طيب هل يمشي وهو غير واضع يديه؟ الجواب نفسه، هو يمشي واضع يديه ورجليه، هو يمشي على أربع. إذا للانتباه لهذا الخطأ فالغريب العجيب، يجب أن نتهيأ للإجابة عن سؤال بسيط جدا، ومع ذلك الناس أكثرهم غافلون عن الإجابة الصحيحة عليه. ما هو إذا برك البعير، ما هو أول شيء يتلقى الأرض به من بدنه؟ لا يصح أن يقول يداه، لأن يديه موضوعتان كرجليه. إذن ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إذا سجد إذا برك؟ ركبته. لا يصح أن يقال يدان كما يقول ابن القيم، أن البعير أول ما يبرك إنما يضع يديه. غلط هذا، لأنه هو وضعهما الأبد، من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربعة. كيف يقال أول ما إذا برك أول ما يضع يديه وهما موضوعتان؟ إذا الجواب الصحيح إذا برك البعير فأول ما يضع، ولا نقول ركبتيه الآن لأن هناك مناقشة من نفس المصنف وسنناقشه في ذلك، إنما نقول إنما يضع على الأرض أول ما يبرك المفصل الذي في مقدمتيه، المفصل الذي في مقدمتيه. هذا المفصل ما اسمه؟ علماء اللغة والحديث والسيرة النبوية كلهم مطبقون على أن هذين المفصلين في مقدمة البعير هما ركبتان، لكن المصنف لم يسلم بهذا. تسمع قوله تماما كلامه السابق. قال: ولما علم أصحاب هذا القول، يعني الذين يقولون بالحديث الثاني الذي قال إن فيه وهم، وهو حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، شو يقول المخير رحمه الله؟ ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. فعلا ابن القيم يحكي رأي علماء الحديث وعلماء اللغة وغيرهم من ذكرنا أنهم يقولون ركبتا البعير في يديه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا فهذا هو المنهي عنه. يرد هذه الدعوة من وجوه، فيقول وهو فاسد لوجوه: أحدها أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وفعل خلافه. هنا أخذ المؤلف ابن القيم رحمه الله جانبا آخر يعالج الرد على القائلين بوضع الكفين قبل ركبتين. ترك موضوع وضع الكفين قبل أم ركبتين، وأخذ ظاهرة أخرى، وهذه في الواقع تحتاج إلى تمثيل، فأفتح الأستاذ عمي شوي خلي أوريكم الصورة التي يعنيها ابن القيم، وهي ليست واردة على الذين يقولون بوضع اليدين قبل ركبتين. يعني ابن القيم يتصور أن دلالة الحديث إنما يعني سجود إنسان عاجز بالمرة. كيف السجود العاجز؟ صار إيش ما أخرته؟ صار طولاته. هيك عم يتصور ابن القيم. صحيح هذه الظاهرة تشبه بروك البعير تماما، لاحظت كيف؟ لكن هذه قضية غير ما نحن فيه، فنحن نستطيع أن ندفع الشبهة شبهة ابن القيم، نقول مش ضروري أن يعلو دبر الساجد رأسه، هذا الشيء الذي ينكره ابن القيم وبه يرد الحديث. نحن نستطيع أن نجمع بين ظاهر حديث وليضع يديه قبل ركبتيه، ونرفض الصورة اللي عم يردها ابن القيم ونحن نردها معه. هذا نرفض السجود اللي نحن منطبقه. يعني الفرق بيننا وبين الذين يسجدون على ركبهم، لا فرق بيننا وبينهم من حيث ان نحن نصير مؤخرتنا فوق راسنا، وانما اول ما نتلقى الارض نتلقاها بالخفين بدل تلقيهم بالركبتين. نعم. وأي كما لكم صنع سجود الآخرين إن ذاكوا بالأرض شو يساووا سجود
الآخرين.
إذا هذا الإيراد أظن وارد لكم جميعا إيراد ابن القيم ما هو وارد على الحديث لأنه عم يتصور أنه يلزم من وضع اليدين قبل ركبتين أن يسجد هكذا وأخصوصه فوق راسه هذا مش لازم كل ما في الأمر أن الساجد بدل أن يتلقى الأرض بركبتيه ويصير تحت منه بسبب سجود رجة تشبه رجة الجمل لا سيما إذا كان محملا بالأثقال بدل هذه الظاهرة التي لا تليق بالهدوء والاطمئنان بالصلاة يتلقى هذا الساجد الأرض كفيه فتندفع حينئذ تلك الرجة وتلك الصدمة في الأرض. إذا لا نختلف نحن وابن القيم وكل من يخالف هذا الحديث صحيح حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا نختلف معه لأنه لا ينبغي أن يسجد بحيث أن يصير راسه في الأرض ومستعيذ ولا مؤاخذ دبره فوق منه هذا نحن متفقين معه أنه غير مشروع لأنه من جهة أخرى فيه شارع للبعيد لكن نحن نقول له ماذا تقول في هذه الهيئة التي رأيتموها لم يعلو دبر رأسه وهذا الذي ينكره قيد إنما تلقى الأرض بكفيه هذا هو الصريح حديث إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه لأن البعير يتلقى الأرض بركبتيه ولا يمكنه سوى ذلك أما الإنسان فهو كما قال تعالى خلقه بعسل تقييم فهو يستطيع أن يتصرف أكثر من الحيوان أو يستطيع أن يبرك على ركبتيه ويستطيع أن يبرك على يديه فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم المصلي أن يشابه البعير بتلقيه الأرض على أو بركبتيه فهذا جواب لإشكال أو إيراد ابن القيم على الذين قالوا بحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه بعدين يقول هذا هو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم يقول لا الحديث لو كان الحديث فقط إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وبس فممكن أن يقال باسم إشارة ثم الحصر هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا هو بين الذي نهى عنه فقال وليضع يديه قبل ركبتيه فما هو المنهي عنه وضع ركبتين قبل يدين لأن المأمور به هو العقل وضع اليدين قبل ركبتين إذا قول هذا هو المنهي عنه هو رد للشرط الثاني من الحديث وهو وليضع يديه قبل ركبتيه لكن عذر ابن القيم في الواقع هو يقول أنه في الحديث وهم سيأتي في تمام كلامه أن يقول أراد الراوي أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه فوهم وقال وليضع يديه قبل ركبتيه هذا وجه نظر القيم حينما يقول هذا هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وهو أن يسجد رأسه منخفض عن وسطه نقول الحديث واضح حيث قال وليضع يديه قبل ركبتيه ثم يقول وكان يعني الرسول عليه السلام أول ما يقع منه على الأرض الأقرب منها الأقرب وكان هنا هذه اللفظة بالضبط ليس لها صحة وإنما هي خلاصة حديث وائل ابن حجر الذي ذكره آنفا من طريق كبير وقد عرفتم بعضه ثم عطف على ذلك وقال وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى هذا يعني به رد حديث آخر صحيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في وتر من صلاته نهض معتمدا على يديه مثل النهوض على الوجه الصحيح والنهوض على الوجه غير الصحيح
معتمد على يديه
هذا بيان حديث وائل بن حجر، هذه الصورة الثانية بناء على حديث ابن حجر الضعيف الذي تفرد برواية شريف. وهنا تجدون كيف أن الحديث الضعيف بخالف الأحاديث صحيحة وليس حديثا واحدا. فحديث شريف له طرفان، الطرف الأول يتعلق بكيفية الهوي للسجود، والطرف الآخر يتعلق بكيفية النهوض من السجود. حديث شريف في طرفه الأول قالت حديثين اثنين ذكر حتى الآن أحدهما ابن القيم، وهو إذا سجد أحدكم فلا يبرق ثم يبرق البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. الطرف الآخر من حديث وائل يخالف حديث في صحيح البخاري، وهو حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان ناض في وتر من صلاته قام معتمدا على يديه، بينما حديث وائل يقول قام معتمدا على ركبتيه وعلى رؤوس قدميه من صفاب قدميه. فإذا حديث وائل بن حجر في كل من طرفيه يخالف أحاديث صحيحة. لذلك تقول ابن القيم أنه كان يقوم الأعلى في الأعلى، هذا مخالف لحديث البخاري. ثم قال تأكيدا وتفصيلا لحديث وائل بن حجر، وكان يضع ركبتيه أولا ثم يديه ثم جبهته، وإذا رفع رأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس سأل البعير. الآن نعود لتعكيس العكس لتبين أن حديث مالك بن حويرث هو الذي خلصنا من مشابهة البعير في نهوضه وليس كما يظن ابن القيم وغيره. الآن نقول حينما ينهض البعير قائما من الأرض على ماذا يعتمد من بدنه؟ على ركبتيه. فإذا أنت أيها الساجد إذا نهضت معتمدا على ركبتيه فأنت لا تشبه البعير، أما إذا كنت معتمدا على راحتيك وكفيك وجعلت بعد ذلك ركبتيه تبعا لكفيك فقد خالفت البعير مخالفة واضحة جلية. وهكذا تتبين أن السنة الفعلية الصحيحة لا تختلف أبدا مع السنة القولية الصحيحة. فحديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه لا يختلف أبدا مع الحديث الصحيح الذي سيأتي عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كفيه قبل ركبتيه. والشطر الثاني من حديث وائل يختلف مع حديث مالك بن حويرث، والواقع أن الشطر الثاني من حديث وائل في مشابهة للبعير كما أن الشطر الأول فيه مشابهة للبعير، لأن البعير حينما يبرق على ركبتيه، وحين ينهض على ركبتيه. فأنت أيها المصلي إذا أردت أن تصلي كما أمرك الرسول عليه السلام فمخالفتك للبعير هويا ونهوضا إنما يكون بالاعتماد على الكفين وليس على الركبتين. ثم قال وهذا عكس البعير، وهو صلى الله عليه وسلم نهى في الصلوات عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بروك البعير والتفات كالتفات الثعلب والفراش كفراش السبع وإيقاع كإيقاع الكلب ونحوه. هذا كلام بلا شك مسلم فيه، لكن نحن دعنا نناقش ابن القيم أنه هل التشبه بالبعير الذي نهى عنه الشارع في أكثر من حديث واحد يكون بوضع اليدين قبل ركبتين أم العكس؟ قد تبين بوضوح أن العكس هو التشبه، وضع ركبتين قبل يدين هو التشبه، ووضع الكفين قبل ركبتين مخالفة لبنوك البعير، والنهوض أيضا النهوض على الكفين مخالف لنهوض البعير لأنه ينهض معتمدا على ركبتيه. هذا هو الوجه الأول الذي اعتمد عليه المصنف في الرد الذين قالوا بأن ركعتي البعير في مقدمتيه على ذلك ينبغي السجود على الكفين، وعرفتم الجواب بالتفصيل. يقول في الوجه الثاني أن قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل، هذا من وراء كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، كلمات المؤلفين. قال ابن القيم قولهم يعني الذين أخذوا بحديث ويضع يديه قبل ركبتيه، قولهم ركبتا البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة، وهذا كلام مردود ما في حاجة بقى. كل إنسان منكم يستطيع أن يطالع كتب اللغة مادة راكبة وسيأتي مشتقات الركبة، فستجدون ناقص توصيف لأن الركبة في البعير في مقدمتيه، وكذلك كل ذوات الأربع ركبها في مقدمتيها. هذا نص كتب اللغة. هل يقول ابن القيم رحمه الله وعطى الله عنه وعنه لأن هذا المعنى أي كون ركبتي البعير في مقدمتيه لا تعرفه اللغة العربية؟ هذا واحد من أوهامه. ثم عندنا نحن استعمالات عربية في كتب السنة الصحيحة ترد أيضا على ابن القيم، ليس فقط من حيث الاعتماد على كتب اللغة بل كتب الحديث والسيرة. فمثلا في قصة هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة وملاحقة صراط بن مالك له عليه السلام على فرسه، حتى لما اقترب صراط منهما يقول في صحيح البخاري تغاقت مقدمتا الفرس الى ركبتيها. هذا حديث صحيح البخاري، وحديث صحيح البخاري كفى حجة ليس في الشريعة فقط بل وفي اللغة العربية. هذا النص من استعمالات الرواة الحديث يعني من الصحابي والتابعي ومن بعده، على انهم كانوا يفهمون بطريقتهم العربية ان ركبتي الفرس في مقدمتها، لذلك قال غاصت مقدمتا الفرس الى ركبتيها. هذا استعمال. لكن قد يقال ان ابن القيم رحمه الله ما استحضر هذا الحديث حينما قال ما قال ان اللغة لا تعرف أن ركبتي البعير في مقدمتين، لكن نجد في نفس ما كتبه هو حج عليه، ولعلي أستحضره الآن بسرعة.